مسلمينا في معاليكم طرينا.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الكيان الصهيوني عدوا للبشرية ويدعو لتعزيز العلاقات بين طهران وباكو. الإمارات تعلن حاجتها لدعم أمريكي أكثر لصد الصواريخ اليمنية، وصنعاء تحذر تحالف العدوان ومسانديه. الكرملين يصف تهديدات أمريكا بفرض عقوبات على قيادة روسيا بأنها مدمرة سياسياً. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الكيان الصهيوني عدواً للبشرية ولا يمكنه أن يكون صديقاً للشعوب الإسلامية، معتبراً جرائمه في المنطقة وبحق الشعب الفلسطيني دليلاً على ذلك. ولدى استقباله وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، قال الرئيس رئيسي أن تواجد الجماعات الإرهابية بالمنطقة لا يخدم مصلحة بلدانها، مبيناً أن هذه العصابات صنعة الأمريكيين والصهاينة. كما اعتبر العلاقات بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني بأنها عميقة ومبنية على أساس المبادئ الدينية المشتركة، مضيفا أن سياسة طهران تتركز على تطوير التعاون مع دول الجوار خاصة باكو، وأن التبادل التجاري بين الطرفين آخذ بالتزايد. أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة خلال مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على البلاد. وفي تصريحاته باجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، أكد عبداللهيان أن المباحثات مع الدول 4+1 تتواصل على نحو جيد، لافتا إلى حصول تقدم ملحوظ بمجرياتها، إلا أن هناك عدة قضايا ما زالت عالقة. وأضاف أن الوفد الإيراني المفاوض لم يجري حتى اليوم أي حوار مع الجانب الأمريكي. أعلن مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في إيران بأن مسيرات ستنطلق في طهران وأنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة دعما لحقوق الإنسان باليمن وإدانة لجرائم تحالف العدوان السعودي. وقال المجلس في بيان أن شعب اليمن يتعرض اليوم لمقاطعة خبرية تحت ضغوط الاستكبار العالمي والهجمات الوحشية من قبل السعودية المجرمة، ونحن من واجبنا دعم الشعب اليمني المظلوم. إلى ذلك قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختراونجي أن الانتهاك الممنهج للقوانين الدولية تسبب بمجازر ممنهجة بحق المدنيين باليمن وتدمير متعمد للبنية التحتية. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن دويلات العدوان تعاني من أزمة أمن ذاتي كما هو حال الإمارات. وأضاف عبد السلام أن أبوظبي لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، وهي تجهد في تسول الدعم الأمريكي، مؤكدا أن الإمارات لن تنعم بالأمن إذا استمر عدوانها على اليمن. يأتي هذا تعليقا على تأكيد مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة أن بلادها بحاجة لمزيد من الدعم الأمريكي لاعتراض الصواريخ اليمنية. هذا وأعلن نائب رئيس هيئة الأركان اليمني أن اليمن لديه أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة تصل إلى داخل أي دولة معتدية أو مساندة للعدوان. وقعت بيروت اتفاقيتين مع كل من عمان ودمشق لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة السورية للكهرباء. وأشاد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بالمواقف السورية حول إطلاق شبكة نقل الطاقة خلال شهرين، مشيرا إلى وجود اتفاقية مستقبلية أخرى خاصة بإيصال الغاز المصري إلى الأراضي اللبنانية عبر الأردن وسوريا أيضا. وكان وزراء الطاقة للدول الثلاث اتفقوا في تشرين الأول الماضي على خارطة طريق حول صفقة الكهرباء ذاتها بكلفة تقريبية قدرها 200 مليون دولار سنوياً. للمزيد من التفاصيل حول توقيع اتفاق نقل الطاقة إلى لبنان إليكم التقرير التالي.
على سكة التنفيذ وضعت اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا. أولى الخطوات توقيع ثلاثي بحضور وزراء طاقة لبنان سوريا والأردن، خطوة على محدودية الاستفادة التي لن تتخطى الساعتين، إلا أنها بادرة عودة إلى علاقات طبيعية وتعاون مشترك.
نحن من خلال هذا العقد رح نأمن حوالي 250 ميجا وات من الكهرباء من بالتعاون مع الإخوة في الأردن، وطبعا مؤازرة ودعم ومشاركة الإخوة والأشقاء والأحباء في سوريا،
وهذا أكيد راح يكون فاتحة خير وبداية لتعاون أكبر إن شاء الله في كافة المجالات ليس في مجال الكهرباء.
احنا ملتزمين بالتعاون فيما بيننا لمصلحة الجميع، أنا ما بقول بس لمصلحة لبنان لكن لمصلحة الجميع، أي تعاون ما بين الدول العربية هو مصلحة لجميع الدول العربية.
الأردن أعلن الاستعداد لرفع ساعات التغذية بشرط تحمل شبكة النقل، أما سوريا فأنجزت ما عليها تقنيا.
بالتأكيد نحن والشعب اللبناني شعب واحد، نتنفس من رئة واحدة، أكيد ما يعكر صفو لبنان بالتأكيد سيكون له منعكس كبير على سوريا، لذلك سعت الحكومة بكل طاقمها لإنجاز هذا الموضوع، لإنجاز خط الربط.
لبنانيا الخطوة هذه لن تكون يتيمة، إنما تندرج في سياق خطة كاملة سيضاف إليها الاتفاقية مع مصر، والهدف الآني رفع ساعات التغذية وتخفيف العبء عن اللبنانيين. الأمور الشكلية والقانونية توجت اليوم إذن في وزارة الطاقة اللبنانية على أن تكون الأمور اللوجستية قيد المتابعة للاستفادة في أقرب وقت ممكن من الاتفاقية المبرمة، ليكون لبنان اليوم ينتج الطاقة بالنفط العراقي ويزود قريبا بكهرباء أردنية، يليها في وقت لاحق غاز مصري وكلاهما عبر سوريا.
حذر رئيس الوزراء العراقي داعش من ارتكاب أي حماقة، مؤكدا أن القوات العراقية ستلاحق هذه الجماعة داخل البلاد وخارجها. وخلال زيارته منطقة الشريط الحدودي مع سوريا، أكد مصطفى الكاظمي أن القوات العراقية اليوم باتت أقوى من السابق، مشيرا إلى جاهزيتها للتصدي لأي محاولة تستهدف العبث بأمن البلد واستقراره. سياسيا أعلن قادة الإطار التنسيقي التزامهم بالمشاركة في إدارة المرحلة المقبلة وليس منهج الإقصاء الذي كبد العراق وشعبه ثمنا باهظا، مؤكدا حرصهم على تجنيب البلاد مزيدا من المشاكل والأزمات. استنكرت دمشق البيان الأخير للمجلس الأوروبي بشأن سوريا، مؤكدة أنها لن تسمح بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية أو إعاقة استقرارها. وفندت الخارجية السورية المزاعم التي تضمنها البيان، معتبرة ما ورد فيه دليلا على مدى ابتعاد المؤسسة الأوروبية عن الواقع، فضلا عن افتقارها لأدنى درجات الاستقلالية وخضوعها للسياسات الأمريكية. وأضافت الخارجية أن سبب استمرار معاناة السوريين التدخلات الغربية بشؤون البلاد، لافتة إلى الإجراءات القسرية غير الشرعية التي فرضها الأوروبيون على الشعب السوري، خصوصا بعد فشل مخططاتهم العدوانية. اعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التهديدات الأمريكية بتجميد أصول روسيا وفرض عقوبات على قيادتها بأنها مدمرة على المستوى السياسي. وأكد بيسكوف أن الكونغرس الأمريكي ليس لديه علم بأن القانون الروسي يحظر على القيادات العليا في البلاد حيازة أصول في الخارج، موضحا أن فرض عقوبات أمريكية بهذا الشأن ليس له أدنى تأثير. من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو ستتخذ تدابير الرد في حال تجاهل الغرب المطالب الروسية بشأن الضمانات الأمنية، مشددا على أن الجانب الروسي لن يسمح بالمماطلة في النقاشات بهذا الخصوص. أعلنت لجان المقاومة الشعبية في السودان دخولها في تصعيد مفتوح احتجاجا على استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين. وأشارت اللجان إلى تواصل المسيرات الرافضة للسلطة العسكرية، حيث شهدت أحياء الخرطوم تظاهرات ليلية وإغلاقا للشوارع الرئيسة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الكيان الصهيوني عدوا للبشرية ويدعو لتعزيز العلاقات بين طهران وباكو. الإمارات تعلن حاجتها لدعم أمريكي أكثر لصد الصواريخ اليمنية، وصنعاء تحذر تحالف العدوان ومسانديه. الكرملين يصف تهديدات أمريكا بفرض عقوبات على قيادة روسيا بأنها مدمرة سياسيا. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
وجه فؤادك نحو باب محمد. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، صدمة الإسرائيليين من الضربة النوعية اليمنية للإمارات. سنحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا عند الحديث، حديث المراقبين عن صدمة الكيان الإسرائيلي من الضربة الجوية اليمنية الأخيرة التي نفذت بواسطة صواريخ ومسيرات بمدايات لا تقل عن 2000 كيلومتر وبإصابات دقيقة. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا ومستمعاتنا بأرائكم عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم للتواصل عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، استقبل الرسائل الصوتية المسجلة وكذلك الرسائل النصية مستمعينا الأكارم، وذلك عبر الرقم التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. سيزور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ قريبا دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة للرئيس الإسرائيلي إلى هذا البلد منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع كيان الاحتلال بعد مصر والأردن، وسرعان ما تبعتها البحرين وكذلك المغرب. كما وافق السودان على تطبيع العلاقات مع هذا الكيان المحتل بموجب اتفاقيات أبراهام، إلا أنه لم تتم إقامة علاقات كاملة حتى الآن. مصادر إسرائيلية وصفت زيارة هرتزوغ بأنها فرصة لصنع التاريخ، وكانت الإمارات قد افتتحت قبل أشهر سفارتها في تل أبيب. والزيارة تأتي مستمعين الأكارم في وقت يعيش كيان الاحتلال صدمة لتعرض الإمارات التي تعهد القادة الصهاينة بتوفير الأمن والحماية لها، في حين باتوا اليوم هم أيضا في مأزق للتخلص من نار الغضب اليمني. ومن هنا يمكن فهم الصدمة الإسرائيلية جراء تعرض دولة الإمارات لهجوم بالصواريخ والمسيرات اليمنية على أنها علامة إحباط وعجز عن القيام بعمل هو مستحيل، وليس من زاوية التعاطف مع حليف النكب بهجوم صاروخي من طرف آخر. من حق الصهاينة أن يشعروا بالخطر على أنفسهم أكثر من حلفائهم الذين خدعوهم بوعودهم وبقدرتهم الورقية الهشة، حيث أن اليمنيين يمتلكون القدرات الفائقة على إطلاق الصواريخ والمسيرات بمدى 2000 كيلومتر وبدقة إصابة عالية، كما أنهم وبعد الضربة التي وجهوها للإمارات في 17 يناير باتوا قادرين على تنفيذ تهديدهم الأخير الذي أطلقوه باستهداف ميناء إيلانت ومفاعل ديمونة، عندما أعلنوا أن هذين الهدفين في بنك أهدافهم. وفي المقابل يرى الإسرائيليون حليفهم رغم تصميمه على الرد، لكنه لا يمتلك تلك الأدوات الدفاعية الكافية لمواجهة الصواريخ الفتاكة والطائرات بدون الطيار الدقيقة. وكما بالتالي من الحكمة أن يبقى التعاون العسكري بين كيان الاحتلال والإماراتيين حاضرا، فكيف التعويل على من لا يمتلك قدرة الدفاع عن نفسه؟ وحتى لو كان الإسرائيليون قادرون على بيع الإمارات أسلحة جوية لصد المسيرات الصغيرة القادمة من صنعاء، لكنهم لا يريدون الانخراط مباشرة في هذه الحرب، كما أنهم لا يريدون بيع أبوظبي تكنولوجيات حساسة بما في ذلك ما يتعلق بتقنيات القبة الحديدية التي هي على أي حال غير قادرة على تأمين حماية كاملة لأجواء الكيان نفسه. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الأفاضل في لقائنا هذا، حدث وحوار صدمة الإسرائيليين من الضربة النوعية اليمنية للإمارات هو محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الأكارم. ونود الوقوف حقيقة كما أشرنا عن هذه الصدمة من الضربة الجوية اليمنية الأخيرة للإمارات وقراءة هذه الصدمة، وطبعا ما هي الأهداف الحقيقية وراء زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات، وهذا الكيان الصهيوني الذي هو يكون عاجز عن وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، فكيف يمكنه أن يحمي دولة يعتبرها شركته وهي الإمارات من الرد اليمني القاسم على أي عدوان متكرر؟ أتوقف في هذه اللحظات ليرحب بضيفي الأستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، انضم إلينا في هذا اللقاء عبر الهاتف. أرحب بكم أستاذ وسيم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك ولإذاعة طهران بالعربية ولكل إخواننا وأشقائنا في طهران.
حياكم الله.
المسلمين متكاتفين مع القضية اليمنية بدرجة.
شكرا لانضمامكم إلينا أستاذ وسيم في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة في هذه الدقائق. سيد الكريم، تحدث مراقبون عن صدمة الكيان الإسرائيلي من الضربة الجوية اليمنية الأخيرة التي نفذت بواسطة صواريخ ومسيرات بمدايات لا تقل عن 2000 كيلومتر وبإصابات طبعا دقيقة، كيف تقرأ هذه الصدمة سيد الفاضل؟
أصبح هناك انقسام في الداخل الصهيوني وهو الانقسام الحاد، باعتبار أن المسافة التي ضربت من صنعاء نحو مدن في الإمارات هي ذات المسافة التي تفصل اليمن عن جنوب فلسطين المقدمة قبل الجانب الصهيوني، ذات المسافة التي قادرة صواريخ اليمن وطائرات الفلسطينية أن تدك على سبيل المثال مفاعلات نووية تضعها الكيان الصهيوني في جنوب فلسطين المحتل في ذات المسافة وبذات البعد الذي يقارب 1500 كيلومتر، في ذات الثقة التي ضربت بها الإمارات السرية على الجيش اليمني وقوات المسلحة اليمنية أن تستهدف الأبعاد الحساسة من الجانب الصهيوني التي تمتد على خريطة جنوب فلسطين المحتل من مطار وأيضا من ثلاثة صواريخ باليستية وأيضا صواريخ نووية فاعلات نووية يخزنها الجانب الصهيوني. الانقسام الذي حدث بعد ضربة الإمارات من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية في العمق الإماراتي خلق في داخل الكيان الصهيوني وتيرة وانقسام ذات بعدين، الانقسام الأول بأن الجانب الشعبي في الداخل الصهيوني بات يخاف أن تتلقى الإسرائيل والكيان الصهيوني ضربات مشابهة من قبل اليمن، بينما التصريحات التي تلوح بها بعض السياسيين والمسؤولين في الجانب الصهيوني الذين قالوا بأنهم على استعداد كامل لمساعدة الإمارات اتضح فيما بعد خلال الأيام الماضية كان مجرد مساعدات سيقدمونها لتحديد أهداف أو مساعدة لوجستية ليس أكثر، لأن حتى القادة السياسيين يشعرون بذات القلق من الضربات اليمنية التي قد تستهدفهم، لذلك لا يتجرؤون على الدخول بشكل مباشر في حرب اليمن ولا يستطيعون نظرا لما يسمى بالحراك الشعبي في داخل الصهيوني الذي بات يقلع ويشعر بالقلق. أما المراقبين السياسيين الصهاينة وكل المحللين فهم يرون بأن الحوثيين أو اليمنيين بشكل عام عندما حرقنا في طهران المسلمين متكاتفين مع القبيلة اليمنية يدرون نعم.
طيب أستاذ وسيم سامع صوتي الآن؟ طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ وسيم الشرعبي الكاتب والمحلل السياسي اليمني الذي كان يتحدث إلينا عن هذه الضربة النوعية الأخيرة التي أوجدت خرقا حقيقة في صفوف الصهاينة، حتى الداخل الصهيوني أيضا لم يسلم من هذه حقيقة الخروقات التي أصبحت داخلهم إثر هذه الضربة البطولية اليمنية التي جاءت ردا على الاعتداء الإماراتي عليهم. وبالتالي طبعا هذا الكيان كما أشرنا هو عاجز عن وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، فكيف به يريد المقاومة أمام صواريخ حقيقة اليمنيين أو الرد اليماني القاسم الذي يكون ردا على أي عدوان حقيقة يطال اليمنيين؟ ما مدى تلقي قادة تل أبيب حقيقة التهديد اليمني باستهداف ميناء إيلات ومفاعل ديمونة على محمل الجد، خاصة وأن الكيان الصهيوني مشارك حقيقة بالعدوان على اليمن من اليوم الأول؟ كانت هذه المشاركة موجودة، وهناك موجة واسعة من التداعيات أو الدعايات والإدانات لهذه العملية الدفاعية النوعية لليمن ضد الإمارات، غالبا ما يتهمون أنصار الله والحوثيين بإرهابيين. وإلى أي مدى يمكن لهذه الأبواق الدعائية والإعلامية وهذه الحرب النفسية أن تؤثر على معنويات المقاتلين اليمنيين؟ هذه طبعا تأتي التحذيرات من قبل القيادات اليمنية لتحالف العدوان، إن لم يكفوا عن عدوانهم على اليمن لم يخرجوا منه، فستستمر هذه الضربات في العمق الإماراتي العمق السعودي بمباركة وتأييد من قبل الشعب اليمني. عاد إلينا أستاذ وسيم من جديد. أستاذ وسيم أحييك ثانية، أن تسمع صوتي الآن؟ أستاذ وسيم حياك الله. أنا أستفسرك عن الكيان الصهيوني الذي يكون عاجز عن وقف صواريخ المقاومة الفلسطينية، يعني فكيف يمكنه أن يحمي دولة مثل الإمارات ويعتبرها شريكته من الرد اليمني القاسم على أي عدوان متكرر؟
هم يعلمون بمدى العجز، وظهرت هذه المعلومات لديهم في وسائل إعلامهم أيضا من خلال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنت الذي قالها صراحة بأننا يمكن أن نساعد الإمارات فقط من خلال رسم الإحداثيات وتحديد الأهداف، أي مساعدة دبلوماسية أو ما تسمى لوجستية عسكريا، ولا يستطيعون أن يقدمون شيئا. الإمارات تعلم في هذا القدر من العجز الصهيوني، لأن إسرائيل عجزت في حماية أراضيها من صواريخ بسيطة أطلقتها المقاومة الفلسطينية وكانت قادرة على ضرب أهدافها بدقة. ما بالك بما أسمتها وزارة البنتاغون الأمريكية بأن ضربات دقيقة أطلقها اليمنيون وحققت أهداف بدقة عالية في مرمى الإمارات. تعلم الإمارات وما دلفت نحو مجلس الأمن الدولي وتأليب المجتمع الدولي لإعانتها، لأنها تعلم بأن الشريك الصهيوني غير قادر على حماية الإمارات. القبة الحديدية كذلك من الجانب العسكري لن تكون كفيلة بأن تحمي الإمارات من الصواريخ، لأنها عجزت في حماية ما تسمى المستوطنات التي تقيم عليها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عجزت عن رد بضعة صواريخ كاتيوشا بسيطة بمسافات بسيطة أطلقها المقاومون الفلسطينيون. كل هذا أصبح متجلي للعالم، وأصبح في الداخل الصهيونية الفئة الشعبية تطالب من المسؤولين عدم الدخول في مثل هذا الحرب، لأنهم يعلمون مستوى الخسارة. يقولون إسرائيل تملك من الترسانة، باتت الإمارات تعلم بأن لا يمكن أن تقدم شيء سوى المعلومات الاستخباراتية، فإن تتقدم بما تسمى التكنولوجيا لا أكثر، أما بقوة السلاح فلن تحميها. فلذلك دلفت نحو المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمجتمع الأوروبي لتحصل على تأييد دولي إدراج اليمنيين في قائمة الإرهاب. هذه كل المسائل التي استطاعت الإمارات أن تدلو فيها، طلبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وعقدت الجلسة ولم تحقق أي شيء. تحقق المعرفة بأنها دخلت المئزق، تصرح عبر بعض مسؤوليها بأنها ستفتح أبواب للمفاوضات مع صنعاء
وظهرت بعض التسريبات الإعلامية بأن هناك أبواب فتحت مع صنعاء من أجل عدم تلقي ضربات أخرى، لكن القوات المسلحة اليمنية والمسؤولين في صنعاء صرحوا مرارا. كان آخر تصريح لنائب رئيس هيئة الأركان اليمني في صنعاء يوم أمس بالتحديد، والذي قال: نملك صواريخ دقيقة جدا وطائرات مسيرة تستطيع أن تصل إلى أي هدف نريد وأي دولة نريد، سواء كانت من الدول المعتدية أو حتى المشاركة في الأدوار. هذا التصريح أطلقه للجانب الصهيوني ليعلموا شدة الخطورة وأن اليمنيون مستعدون بكل المراحل.
نعم، أنا ودي أسألك أستاذ وسيم، يعني على ضوء حاجة الإمارات إلى الهدوء والاستقرار بحكم طبيعتها الاقتصادية طبعا، برأيك هل ستتجه القيادة الإماراتية نحو المزيد من التصعيد ليحل الدمار في أراضيها، أم ستجنح للحكمة والعقل وتنأى بنفسها عن مهلكة اليمن؟
معرفة عن الخليج الفارسي بأنهم لا يروضون أو لا يتركون مجال للحكمة. الإمارات يبدو بأنها أكثر تروي من السعودية. الإمارات تحاول الخروج بما يوجهها أمام المجتمع العربي، وقبل ذلك مع أمام شعبها. محمد بن زايد يقوم بقطع غارات هستيرية على المدنيين، على المنازل السكنية، على الأحياء السكنية، ليس أكثر من الخروج بما يوجه. لكنه على الضفة الأخرى لا يؤثر على القوات المسلحة اليمنية ولا يضغط عليهم، أي بمعنى آخر أنه لا يستطيع أن يضرب ضربات حساسة على الجيش اليمني أو أن يؤثر، لأنه سيتعرض. هذا دليل واضح على أن الإمارات بدأت تفكر في المسار الصحيح. لا يمكن المجاراة، لا يمكن الدخول في حرب مع اليمنيين لأنها خسارة أكيدة، تؤثر على المدنيين، ترتكب المجازر، ليظهر للمجتمع الدولي أنها ردت وما استطاعت أن ترد، لكنها لا تؤثر على الجيش اليمني. وهذا ما يؤكد أن الإمارات بدأت بالانسحاب تدريجيا من خلال أفعالها، غاراتها، تصريحات مسؤوليها الذين يطالبون بإدخال اليمنيين قائمة الإرهاب من الأمريكي وغيرهم من دول الغرب الذي يجاملون الإمارات نوعا ما، ولكنهم باتوا يشعرون أيضا بالمأزق. اليوم تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية بأن الضربات دقيقة وأن هنالك جنود أمريكيين كانوا سيصابون أو سيلقون حتفهم، تصريحات واضحة على أن اليمن بدأت تمتلك دقة عالية وأيضا مسؤولية، وتمتلك أيضا بنك أحداث دقيقة لا تؤثر على المدنيين كما تفعل الإمارات والسعودية. يرتكبون المجازر من أجل أن يضغط المجتمع الدولي، ويطالبون من السعودية والإمارات كفى إلى هنا من هذه المجازر، وبالتالي يتحججون بأنه تم الضغط عليهم لإيقاف الحرب التي تحدث في اليمن من قبل المجتمع الدولي. بناء ذلك يخرجون دماء وجههم أمام شعوب، أمام المجتمع العربي، بأنهم من أوقفنا هو المجتمع الدولي. ارتكابهم المجازر المختلفة في اليمن يؤكد كل هذه الدلالات أن الإمارات بدأت تفكر بطريقة للخروج. كذلك محمد بن سلمان بدأ يبدو في نفس الدلفة. الجانب الأمريكي لن يقدم له الحماية بهم أسلحة مليارات الدولارات للسعودية والإماراتية، لكنهم لن يحمونهم.
نعم. طيب أستاذ وسيم، في سؤالي الأخير لك سيد الكريم، يعني للأسف يصف الإعلام العبري والعربي الدفاع المشروع الذي يخوضه اليمنيون بأنه يتحقق تحت العباءة الإيرانية، كيف تعلقون على هذا الكلام سيد الفاضل؟
بس واضح أيضا أن إيران إن كانت لها علاقة مع صنعاء هي علاقة شراكة، علاقة رابط إسلامي، رابط ديني، وليس علاقة التبعية. فالتبعية باتت ظاهرة. يتحرك الجانب اليمني بتحرك، نعم هو جزء من المحور المقاوم، لكنه يتحرك بتحركات مختلفة عن أهداف المحور المقاوم، متى ما تقتضيها الحاجة ومتى ما يقتضيها التوقيت ومتى ما اقتضته المعركة. هذا دلالة واضحة لكل المزاعم الصهيونية أو الإماراتية أو الخليجية. علاقة أيضا الوئام والسلام والرابطة الإسلامية، ما أكده أيضا كثير من المسؤولين الإيرانيين بأن اليمنيين لهم حرية المسار، بأنه لا بد أن يكون هناك أيضا وقف للحرب إن كانت الإمارات أو السعودية تريدان وقف الحرب. التصريحات التي تخرج أيضا من الجانب الأمريكي أو الجانب الإماراتي أو الجانب الصهيوني والسعودي وإعلام الخليج ذات أيضا منكشف متعري. أيضا طهران تعلن صراحة بأن اليمنيين ولديها وفد مفاوض وهو محمد عبد السلام من يملك زمام الخيار، يتواجد في إيران. فتحت أو حاولت الدول الخليجية تفتح مسارات علاقات مختلفة مع إيران، لكن إيران وإن كانت تربطها باليمن علاقات المحبة والسلام والإخاء والإسلام، لا تقدم أي ولا تمارس أي أنواع من الضغوط على الجانب اليمني، لأن هناك معركة في اليمن ما نعم محور المقاومة متوحد من لبنان حتى العراق حتى سوريا حتى اليمن حتى إيران، لكن هنالك أبعاد للمعركة. نرى حينما تم العدوان على فلسطين تحركت المقاومة الفلسطينية بشكل منفرد، والمحور المقاوم يعطيها المساحة والضوء لتحرك بما يقتضيها الوقت والتحرك بما يقتضيه المعركة وما تقتضيه المصالح لكل بلدان. اليمن أعلنت مرارا مع التكرار بأنها تفتح المجال للمفاوضات، مفاوضات السلام المختلفة. كيف تصبح إيران اليوم؟ هم يحاولون الضغط على إيران من باب ملفات فيينا وحوار فيينا على أن إيران هي من تمارس الضغوط في اليمن. اليمنيين استطاعوا أن يثبتوا بأنهم ينفقون القوة وأن الملفات منفصلة لبعض رغم ترابطها في الجانب الإسلامي والجانب الأخوي وروابط أن إيران الدولة أيضا التي استطاعت أن تخرج من عداءة المجتمع الدولي بكل شجاعة بكل وضوح بكل إسلام بكل إنسانية، وتقوم ما يحدث في اليمن جرائم حرب وانتهاكات وأيضا انتهاكات غير أخلاقية تمارسها الدول الخليجية. هذه المسافة التي أعطتها إيران وهذه التصريحات غرست في قلوب اليمنيين محبة لهذه الدولة التي تحاول إيقاف الحرب، نزيف الدم، حمام الدم الذي يرتكبه السعودي وقبل ذلك الإماراتي والأمريكي والصهيوني. فكل هذه المسافات وكل هذه الدلالات تدل على أن الروابط روابط أخوية لعلاقات وليس لتبعية. ما يستخدمه اليوم الجيش اليمني من تصريحات قد تكون إذا ما كان اليمنيون تابعين لإيران، التصريحات التي يطلقها اليمنيون هي تضر إيران في ما تسمى مفاوضات فيينا، لأنهم يطالبون من إيران بالتهدئة عدم التصعيد للخروج في اتفاقيات حول الملف النووي الإيراني.
نعم.
مع ذلك نرى تصريحات يمنية لأن هنالك سيادة وهنالك دولة منتهكة وعدوان يجري على اليمن واليمنيين. كل هذه الدلالات تكشف ضعف هذا الإعلام وأيضا أخلاقهم ومحاولات لكذبهم. مرة يقولون أنهم أتوا لحرب اليمن من أجل هذه أو حكومة الفنادق استدعوهم وطلبوا منهم الوقوف إلى جوار اليمنيين، وتارة يقولون لمحاربة المد الإيراني، وتارة يقولون أيضا لأن الحوثيين جماعة تشددية لأنهم لا يقبلون بالطرف الآخر. كل مرة تخرج حجة وكل الحجج لا صحة لها في القانون الدولي ولا تعطيهم الضوء الأخضر، لا يوجد لديهم حتى تفويض من مجلس الأمن الدولي لشن الحرب على اليمن، لا السعودي ولا الإماراتي ولا قبلهم وبعدهم الأمريكي والصهيوني. كل هذه التصريحات باتت مكشوفة متعارضة لكل الجوانب ولكل المراقب اليوم، حتى العربي بعقليته أيضا البسيطة وثقافته المحدودة يستطيع أن يميز بين هذه مجرد أكاذيب. أصبح الإعلام اليمني ذات متابعة عالية لأنه يرى الإعلام الصهيوني والخليجي إعلام متعارضي كاذب منافق يحاول أن يدلس المعركة وكل يوم بحجة لا يتمسك بمبدأ واحد، والخيارات أصبحت متاحة اليوم.
نعم، الافتحية وشكر للكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ وسيم الشرابي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
أحييكم من جديد عبر أثير إذاعة طهران مستمعينا الكرام، ولقاءنا هذا حدث وحوار، صدمة الإسرائيليين من الضربة النوعية اليمنية للإمارات محور حديثنا، وانتقل عبر تطبيق الواتساب ليتواصل مع الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن وهذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. لا شك في أن الصدمة كانت قوية وعنيفة ومؤثرة على كيان العدو الصهيوني إثر الضربة اليمنية المسددة نحو دويلة الإمارات، والتي كانت بعدد كبير من الصواريخ البالستية نوع ذو الفقار وبطائرات مسيرة نوع صمات ثلاثة، وعبر عملية إعصار اليمن الأولى والثانية التي دكت أهم الأهداف الحساسة في أبوظبي ودبي. رغم أن هذه الضربات اليمنية الحيدرية وحسب بيان القوات المسلحة اليمنية إنما هي ضربات تحذيرية. لذلك بعد هذه الضربة أصيب الكيان الصهيوني بالرعب الشديد بعد تنفيذ هذه الضربة الموفقة والدقيقة جدا، وأحس بأنه يمكن أن تكون مثل هذه الضربات موجهة نحو العمق الصهيوني وخاصة في إيلات أو تل أبيب أو أهم المواقع الحساسة في هذا الكيان الصهيوني الغاصب اللقيط. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، والذي يكتب لنا ألف تحية لك يا أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. لقد أحسنت الإذاعة وبرامجها برنامج حدث وحوار بربط عملية إعصار اليمن بتخوفات العدو الصهيوني من أنه سوف يتلقى مثل هذه الضربات وأشد منها من قبل اليمن المقاوم. حياك الله يا أخي ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك. شكرا جزيلا لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا، لأبي حسن من العاصمة طهران الذي بعث إلينا بعاجل عن وزير الخارجية أو المصادر من قطر تقول وزير الخارجية القطرية توجه غدا إلى طهران في زيارة يبحث قضايا إقليمية لا بد من ربط أيضا في هذه في هذا الموضوع. أيمن إدريس من اليمن، شكرا أخي لإعلانك جهوزيتك للتواصل واستماعك إلى إذاعة طهران العربية. ومعالي شكرا جزيلا لك التي تقول السلام عليكم. طبعا الكيان الإسرائيلي هو في وضع صدمة لأنه كان يظن أن اليمنيين لن يكونوا بحجم هذا العمل الذكي والمدروس، فنعم يرون ويتأثرون ويتحسسون أمورهم جيدا في احتمالية رد اليمنيين على الصهاينة في أي وقت، وخصوصا أنهم لا يكفون عن التعاون مع دول العدوان بقصف المدنيين والأطفال وكبار السن حقيقة، أو قصف اليمنيين والأطفال وكبار السن في وقت كانوا بمقدورهم عدم فعل ذلك ولكنهم يتعمدون فعله، ولذلك فليعدوا أنفسهم مثال ما أصاب الإمارات وأكثر. شكرا لأختنا أم علي التي تواصلت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك أختي الفاضلة. وإلى أبي مرتضى من العاصمة من مدينة قوم المقدسة، أبو مرتضى يقول التصور الإماراتي في البقاء راحة آمنة في قلب محيط مضطرب سيضطرها إلى أن تعتمد الحكمة والعقلانية للابتعاد أكثر عن الحرب في اليمن رغم ما يبدو من تصعيد راهن في هذه الأيام، لكن ما سيبقى مدويا في الآذان الإماراتية فهو انفجارات أرامكو وحروب السفن في قلب الخليج الفارسي. شكرا لأبي مرتضى من مدينة قوم المقدسة. وإلى أبي محمد من العاصمة طهران يقول أبو محمد ربما سيتواصل التعاون العسكري بين تل أبيب وأبو ظبي خصوصا بالنظر إلى شعور الجانبين بالخذلان الأمريكي، لكن حسابات وتقديرات الجانبين ستكون مختلفة، وربما ترغب الإمارات في تفادي وضعها بين فكي كماشة بين طهران ومحور المقاومة من وجهة وتل أبيب من جهة أخرى. لتحايا لك لأبي أبو محمد الفاضل من مدينة طهران من العاصمة، وعلى هذا التواصل الرائع مع إذاعة طهران. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم، أعود لحضراتك.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأكارم من العاصمة طهران، والساعة فيها 8 ليلا ودقيقة 45 أحبتي الأكارم، وأنتم برفقة هذا البرنامج حدث وحوار. نتحدث عن الصدمة الإسرائيلية من الضربة النوعية اليمنية للإمارات، وقد كنا وقد استضفنا الأستاذ وسيم شرابي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كما بودنا أن نتوقف أيضا عند استضافتنا لضيف آخر حتى إن شاء الله يتسنى لنا الحديث عن أهداف الأهداف الحقيقية وراء زيارة رئيس الكيان الصهيوني أيضا إلى دولة الإمارات، وحقيقة مدى تلقي قادة تل أبيب التهديد اليمني باستهداف ميناء إيلات مفاعل ديمونة كما أشرنا على محمل الجد، وخاصة أن الكيان الصهيوني مشارك حقيقة بالعدوان على اليمن من اليوم الأول. هناك كما أشرنا موجة واسعة حقيقة من الدعايات والإدانات للعملية الدفاعية النوعية لليمنيين ضد الإمارات، غالبا ما يتهمون أنصار الله والحوثيين بإرهابيين، وإلى أي مدى يمكن لهذه الأبواق الإعلامية الدعائية المأجورة وهذه الحرب النفسية أن تؤثر على معنويات المقاتلين اليمنيين، كما تأتي تحذيرات حقيقة دائما من تحالف العدوان من قيادات حقيقة اليمن ضد حالف العدوان، لم يكفوا عن عدوانهم فسيرون ويتلقون المزيد والمزيد من الضربات التي لربما كل هذه الضربة حقيقة والضربات التي يتلقونها تعد الكثير والكثير لهم في عالم السياسة من جانب يمني ومن رجال ومن شعب حقيقة يدافع عن عقيدته ومعتقداته ووطنه، وقد استطاع أن يغير معادلة هذا العدوان حقيقة في هذه السنوات التي يعاني من حرب. فكل شيء تم تدميره في اليمن، البنى التحتية حقيقة، ضربات ضد المدنيين حقيقة موجعة ومؤسفة مؤلمة، ولكن هذه العزيمة والإرادة لدى رجال الله أنصار الله في اليمن ومن يكون معهم حتى يستطيعوا أن يلقنوا العدو درسه حقيقة في هذا الظلم الذي يأتي منذ أكثر من 6 أعوام، ما يقارب 7 أعوام وأكثر من ذلك طبعا، والسنوات قبل العدوان أيضا كانت تقول وتتحدث عن هذه المسألة. طبعا الضربة اليمنية في 17 يناير والعجز الإسرائيلي عن حماية الإمارات حقيقة كما وعد من ذي قبل، وجاءت الوعود الصهيونية حقيقة والتطبيع مع دولة الإمارات بهذا الهدف سيؤثران على مشروع التطبيع والمعاهدة الإبراهيمية لاحقا. وكما أشرنا أن الإمارات ليست بالحجم الذي حقيقة تقف أمام ضربات اليمنيين، لأنها هي دولة تحتاج إلى هدوء استقرار إلى أمور اقتصادية حقيقة كثيرة فيها، ولكنها تتأثر كثيرا إثر هذه الضربات التي تأتي من الجانب اليمني عليه. أتوقف مستمعين الأكارم في هذه اللحظات وأرحب بضيفتنا الدكتورة هالة سليمان الأسعد من سوريا، أمين عام جامعة الأمة العربية التي التحقت بركبنا في هذه اللحظات. أرحب بك دكتورة هالة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك على هذا الترحيب الجميل.
حياكم الله دكتورة، وأنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا ووقوفك في هذه الدقائق. حقيقة قد نشهد ونسمع في الأنباء هناك زيارة مرتقبة لرئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات، ممكن أسألك دكتورة تحليلك عن هذه المسألة والأهداف الحقيقية وراء هذه الزيارة ما هي؟
طبعا القضايا بالمنطقة ككل وخصوصا بمحور المقاومة أو في المحور المعادي متعلقة ببعضها البعض، لذلك موضوع الزيارة للأمارات هي قلق الإسرائيلي بموضوع ضرب اليمن للأمارات ولتهديدها خصوصا في أبوظبي وما شابه، وتهديدها لكل المواقع التي تحتجي بسبب عدائها أو عدوانها على اليمن أن يكون هناك رد فعل يمني مقابل العدوان على اليمن في مواجهة ذلك. أما بالنسبة بالتحليل لماذا الإسرائيلي يذهب إلى الأمارات، لأن الإسرائيلي استشعر خوفا من هذا الذي وصل إليه اليمني في تقدم في السلاح إلى درجة أنه استطاع أن يهدد أمن الخليج بناء على عدوان الخليج تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اليمن، لذلك اليمن لن يسقط طبعا وهذا ما أخاف الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني أدواته هي الدول، أنظمة السعودية وأنظمة الخليج، أدواته وأدوات الأمريكي. لذلك هذا الشأن للتنسيق الأمني والتنسيق العسكري بين هؤلاء لإبعاد تهديد اليمني على الكيان الصهيوني.
نعم نعم. دكتورة، هناك موجة واسعة من الدعايات والإدانات للعملية الدفاعية النوعية لليمنيين طبعا ضد الإمارات، وغالبا ما يتهمون أنصار الله والحوثيين بإرهابيين. برأيك لأي مدى يمكن لهذه الأبواق الدعائية والإعلامية المأجورة وهذه الحرب النفسية أن تؤثر على معنويات المقاتلين اليمنيين؟
أنا أسأل سؤال فقط لكل الجميع، أليس الحوثيين أو أنصار الله أو كل العناوين التي في اليمن أليسوا يمنيين؟
نعم
نعم، إنهم يمنيين ومن حقهم سواء كان الحوثيين أو غير الحوثيين أن يحكموا لأنهم يمنيين. فما دخل الأمارات أو السعودية في التدخل بهذا الشكل وضرب اليمن حتى يزيلوا حكم ويضعوا حكم؟ هذا هو التدخل بالسيادة بحد ذاته، وهذا هو الخروج عن ميثاق جامعة الدول العربية التي هي أصبحت جامعة الناتو العربية.
نعم.
وهذا هو الخروج عن مواثيق الشرعة الدولية والأمم المتحدة. عدم التدخل، بند عدم التدخل في سيادة لأي دولة من دول العالم هو البند الأساس في كل هذه المواثيق. فهم كسروا هذه المواثيق.
نعم.
خرجوا عن الأسس التي بنيت عليها هذه المنظمات واعتدوا على دولة آمنة، وطبعا عدة أسباب، الأسباب سواء الجغرافية، الأسباب كما يقال استراتيجية، الأسباب العفو، الأسباب ما يوجد من مكنونات ربانية من موجودة في اليمن، إضافة إلى أن لا يكون هناك دولة قوية عند باب المندب، وهذا معروف.
نعم.
وطبعا الأمارات هي أو السعودية أو كل محميات الخليج، أنا أريد أن أذكر هذه المحميات أصلا أنشئت إنشاء لتنفيذ الخطة البريطانية ووجود وكأنها قواعد عسكرية بريطانية في البداية، ومن ثم جاءت الأمريكية وهي أدوات لهؤلاء المستعمرين، إضافة إلى أنهم بعد ذلك بعد الإنشاء أصبحت هي صندوق المال تمول المعتدي بشكل عام.
نعم.
وأنتم تعرفون بالنسبة لليمن كل من مول العدوان لم تضع، على فكرة الأمريكي أو الصهيوني لم يضع دينار واحد أو دولار واحد.
نعم.
في مواجهة اليمن أو حتى في مواجهة السوريين. المسألة أنهم صندوق مال، مسألة أنهم أدوات، المسألة أنهم فتنة بين الكيانات العربية بشكل عام.
نعم.
وطبعا يبدو أن السعوديين تحديدا النظام السعودي وأنظمة المحميات هم أدوات، ليس فقط أدوات وإنما خدم عند الأمريكي والإسرائيلي.
دكتورة هلا، ودي أسألك أيضا عن هذه الضربة التي شاهدناها قبل أيام، يعني في 17 يناير، والعجز الإسرائيلي عن حماية الإمارات كما هم وعدوا من ذي قبل. برأيك دكتورة كيف سيؤثران على مشروع التطبيع والمعاهدة الإبراهيمية التي يتحدثونهم عنها لاحقا؟
نعم
نعم.
هل تعلم أنه في حقيقة في موضوع أن المشروع الإبراهيمي تحت انباع كسر كما كسر قبله المشروع عدة مشاريع استعمارية، والسبب هو ثبات وصمود اليمن، ثبات وصمود الحشد الشعبي، ثبات وصمود إيران، ثبات وصمود الجيش العربي السوري والشعب السوري في مواجهة، وثبات وصمود المقاومة أينما كانت، خصوصا مقاومة حزب الله. هذا الصمود ثبت وأخاف العدو. طبعا العدو المحرك الأساس الآن هو في العلن الأمريكي والصهيوني، وفي الباطن هو البريطاني بالتحديد.
نعم.
البريطاني أدواته الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الموساد وكل هذه. أنتم تلاحظون أن كل أجهزة الاستخبارات العالمية أصبحت موجودة على الأرض السورية والأرض اليمنية بطريقة طبعا وعلى الأرض في الخليج بطريقة فجة. والسبب أن كانت تعد كذلك للتطبيع بين الدول وحتى في المغرب العربي أن تعد أن تطبع مقابل شيء. لكن الأمارات ماذا تريد؟ يعني المال موجود، الكيان موجود، ولكن لا تستطيع الخروج عن هذه اللعبة من تحت راية الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا الضربة الأخيرة بالنسبة لليمن أثبتت قوة اليمنيين سواء الجيش واللجان الشعبية، وأثبتت أن هؤلاء هم الذين أكملوا كما يقال الهلال المحور، أكملوا المحور إلى بدران، وأصبحنا الآن سوريا، اليمن، لبنان، العراق وإيران هي أمة مقاومة.
نعم.
لذلك هناك تغيير جذري في حتى تصنيفات ما يسمى بموضوع الأمة. موضوع الأمة إما أن يكون يعني مثبت على عرق أو مثبت على نهج أو مثبت على يعني أساسياته.
نعم.
الآن أصبح هناك تحول ملفت أن الأمة المقاومة هي تشمل إيران، سوريا، العراق، اليمن، لبنان وفلسطين.
أحسنتم.
وهناك أريد أن أنوه بشكل حسب معرفتنا كجامعة أمة عربية وجامعة الأمة المقاومة أن في الشعب العربي بالعموم ودون استثناء هذا الشعب العربي معنا مع هذا المحور ويريد السيادة والقرار.
رعاكم الله.
وقرار سيادي وقرار أساسي.
أحسنتم. أحسنتم. شكرا جزيلا للدكتورة هالة سليمان الأسعد من سوريا، كنت معنا من عام جامعة الأمة العربية، كنت في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك دكتورة. وألف تحية وشكر لكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا جزيلا لكم، وحتى الملتقى نستودعكم الله في أمان الله.